بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هنا أسئلة، يقول السائل هنا: أصبح ديدا الشباب المستقيم والعامة من الناس قضية حل السحر بسحر مثله، ثم تكلم في هذه المسألة وفي فتوى صدرت، فالجواب عن هذا ما ذكرناه في الدرس، في درس النشرة. هذه الفتوى شاذة، والله المستعان، ما ينبغي إثارة البلبلة والتشويش على الناس في هذه الفتاوى. يقول: بعض الرقاة يقول لشخص الذي يقرأ عليه الرقية الشرعية، يقول: إن بان سحرا أو عينا إن بك سحرا أو عينا، هل هذا من ادعاء علم الغيب؟ لا، ليس من ادعاء علم الغيب، لكن الإنسان من خلال الخبرة مثلا والتجربة يعرف هذه الأعراض هي أعراض سحر أم أعراض عين. لكن هذا طبعا يكون الإنسان الذي عنده تجربة وخبرة ومعرفة، ومع ذلك ما ينبغي للإنسان أن يتكلم بهذا الكلام، يقرأ على المريض ويسكت، ما في داعي. لأن بعض الناس يا جماعة عنده تشويش، وربما أدخل الفزع والخوف والوهم في نفس المريض، يقول له: أنت فيك عين، أنت فيك سحر. وقد يكون هذا الكلام صحيحا وقد يكون خاطئا، ثم هذا المسكين يعني تتضاعف عنده الحالة جدا وتسوء بكلام هذا الرجل، خطأ. يقول: هل الحسن يحلل الذهاب للسحرة؟ الجواب: لا، بالكلام الحسن البصري واضح في الزجر عن هذا الشيء. يقول: إذا تاب الساحر قبل أن يقبض عليه هل يترك؟ هذا الظاهر، قبل القدرة عليه يترك، ما يكلم. هل يجوز لنا أن نأتي به في القنوات ليكشف لنا كيف كان يعمل من أعماله الشيطانية والنصب على الناس؟ لا، ما يجوز له هو أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحب الستر. استر على نفسك، أنت تبت إلى الله عز وجل، إذن استر على نفسك، ما تظهر في القنوات وتظهر في الشاشات وتقول: أنا كنت أفعل وكنت أضحك على الناس وكنت أنصب عليهم وكنت أفعل، ما يجوز. الواجب على الإنسان أن يستر على نفسه. يقول: هل القواقل معه صورة كافرون كما في الحاشية؟ يقول: موجودة في فتح المجيد، الله أعلم. على كل حال تقرأ من باب الاحتياط. هل يشترط البلوغ؟ هل يشترط البلوغ لمحرم المرأة المسافرة؟ وما هو حكمه إن كان عاقلا ويميز لكنه دون البلوغ؟ لا بد من البلوغ. المحرم في السفر لا بد أن يكون بالغا عاقلا. لماذا؟ لأن هذا البالغ العاقل هو الذي يستطيع أن يدفع عن المرأة، والمرأة كذلك تحس معه بالأمان والاطمئنان. أما الصغير لا، الصغير يضحك عليه بحلاوة. لا بد أن يكون كبيرا بالغا عاقلا، هكذا قال العلماء. نتابع درسنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير: سبق الكلام حول الطيرة والأدلة على حكم الطيرة أنها نوع من الشرك وأن الطيرة خرافة ووهم تبتلى به القلوب المريضة التي ضعها فيها التوكل، ضعها فيها الاعتماد على الله، ضعفت فيها الثقة بالله، هي التي تتطير. وذكر الله عز وجل الطيرة عن أعدائه أهل الكفر، هم الذين يتطيرون. والمشكلة أنهم يتطيرون بأنبياء الله عز وجل ورسله، سبحان الله. ولكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الطيرة أو على أن الشؤم موجود في بعض الذوات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، متفق عليه. الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار. هل معنى هذا أو هل يدل هذا على جواز التشاؤم بهذه الأشياء الثلاثة؟ التشاؤم بالدار أو التشاؤم بالمرأة أو التشاؤم بالدابة؟ يجيب على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله، يجيب على هذا الحديث. ما هو تخريج هذا الحديث؟ وهل هذا الحديث يدل على شرعية الطيرة، التطير من هذه الأشياء؟ يقول رحمه الله، وهذا الكتاب في مفتاح دار السعادة، قال: إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه. إثبات الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله سبحانه، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها. قد يخلق الله سبحانه وتعالى أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه. وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها، حتى العبد أحيانا يعطى ولاية، يعطى منصبا، يعطى وظيفة، أحيانا تكون مباركة وطيبة ويحصل منها خيرا كثيرا، وأحيانا تكون شؤما عليه. أحيانا يعطى مالا يبارك له فيه، يعطى مالا لا يبارك له فيه. أحيانا يتاجر في تجارة يبارك له فيها ويحصل بعدها الخير الكثير، وأحيانا ما يبارك له فيها بل يجد فيها الشر والبلاء والمعاناة. هذا موجود في خلق الله عز وجل وفي كونه سبحانه وتعالى وفي قضائه وقدره، كما يقول علامة ابن القيم: الله عز وجل يخلق هكذا ويخلق هكذا. يقول: وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها. فكذلك يقول: فكذلك الدار والمرأة والفرس، فكذلك الدار والمرأة والفرس. والله سبحانه خالق الخير والشر والصعود والنحوس، فيخلق بعض هذه الأعيان صعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا ينتحس بها من قاربها، يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره، وكل ذلك بقضائه وقدره. كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس. الفرق بين الأشياء الطيبة المباركة كالمسك والطيب والأشياء الضارة والمؤلمة، يقول هذا معروف مدرك بالحس. يقول: فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون. انتهى. وهذا واضح. أحيانا الإنسان ينزل في بيت وتحصل البركة لأهل هذا البيت، يكثر عددهم ويكثر مالهم، يشعرون بالخير، يشعرون بالسعادة والألفة، وتفتح عليهم الأمور الطيبة. وأحيانا ينزلون في دار أو ينزلون في بيت يقل عددهم، يقل مالهم، تحل بهم المصائب. وقد جاء رجل يشتكي للنبي من هذا فأمرهم بالتحول. كذلك أحيانا، وأيضا يعطى الإنسان دابة سهلة مباركة يقضي بها الحوائج أو يجاهد بها في سبيل الله، وأحيانا يعطى دابة عسيرة صعبة مشؤومة، ربما طاح وانكسر ظهره، ربما طاح على ظهرها وانكسرت رجله، نحوس. كذلك أيضا أحيانا نعطى امرأة يبارك له فيها، يرزق منها الولد الصالح الطيب وتعينه على طاعة الله إلى آخره. وأحيانا نعطى امرأة ليست كذلك، ربما عقيم لا تلد، وربما أيضا أساءت في عشرته ومعاملته، وربما كذلك كانت هذه المرأة بالنسبة له لهذا الرجل لا تدير يعني شؤون البيت ولا تدبر أمورها تدبيرا حسنا، امرأة مسرفة ومبذخة وتسرف كثيرا. فالرجل هذا على كثرة ما عندي من الخير مثلا، وعلى كثرة على دخله الكبير مثلا، ما استطاع أن يبني بيتا مثلا، ما استطاع أن يشتري سيارة مثلا. لماذا؟ هذه المرأة مشؤومة، هذه المرأة مشؤومة، ما استطاع الرجل أن يصنع شيئا على كثرة ما عندي من الخير، ما يظهر عليه المرأة. فهذا واضح ومعروف. الشؤم أحيانا يكون في المرأة، أحيانا يكون في الدار، أحيانا يكون في الدابة. فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم أثبت الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة، ولا يعارض هذا أبدا ولا ينافي ما نفاه الله عز وجل ونفاه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطيرة، لأن الطيرة خرافة. هذا هو الجواب على هذا الحديث. وقد جاءت رواية أخرى: وإن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة. فبعض العلماء نفى الشؤم في هذه الأشياء الثلاثة محتجا بهذه الرواية، لكنه جاءت رواية في الصحيحين والشؤم في ثلاثة هكذا بالإثبات، وهذا لا بأس به، يعني ما هي مشكلة. هذا الجواب عليه كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى يخلق الطيب ويخلق الخبيث، يخلق الخير ويخلق الشر، يخلق السعود ويخلق النحوس سبحانه وتعالى، وكل ذلك بقضائه وقدره. فلابد أن نفهم هذا الحديث وأن نوجهه التوجيه الحسن المناسب لهذا الباب، باب الطيرة. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أولا، قول المؤلف ولأبي داود بسند صحيح، كلمة سند صحيح فيها نظر. هذا الحديث مرسل، وسيأتيك. وقوله عن عقبة ابن عامر أيضا هذا وهم، الصحيح أنه عروة وليس عقبة، عروة ابن عامر القرشي وقيل الجهني وهو من التابعين ليس له صحبة، فالحديث مرسل. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما، يعني الطيرة، التشاؤم بما يرى أو يسمع لا يجوز أبدا أن يرد مسلما، لأن المسلم لا يؤمن بهذه الخرافات ولا تؤثر به هذه الأوهام، متوكل على الله عز وجل. ومع ذلك فإن النبي مع ذلك راعى بعض النفوس التي قد تبتلى بها، التي قد تبتلى بها، راعى هذه النفوس فأعطاها العلاج، الدواء، الدواء الذي يعينها على دفع هذا الشيء عنها. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا رأى أحدكم ما يكره، إذا رأى شيئا فليقل هذه الكلمة. هذه الكلمة تذهب عنه الطيرة وتقوي عزيمته وتقوي قلبه، هذه الكلمة اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، الله أكبر، ولا يدفع السيئات إلا أنت، هذا كله منك يا رب، الحسنات من عندك والسيئات من عندك، كله بقضائك وقدرك. أما هذه الأشياء التي أنا أراها أو هذه الأشياء التي أنا أسمعها فإنها لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع، لا تأتي بحسنة ولا تدفع سيئة، أنت يا رب الذي يأتي بالحسنات الأشياء الطيبة النافعة، وأنت يا رب الذي يدفع السيئات الأشياء الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول لي، يعني لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي أيضا في عمل شيء أو في دفع شيء أو في تحصيل شيء إلا بك يا رب. إذن هذا دعاء طيب جدا يتقوى به النفس ويقوى به القلب، تقوى به العزيمة ويثبت الإنسان ويدفع عنه هذه الأشياء وهذه الوساوس والأوهام. إذن هذا هو العلاج الأول، هذا الدعاء، على أن السند فيه انقطاع كما قلنا، الحديث مرسل لكن هذا إسناده صحيح على إرساله، هو مرسل لكن صحيح الإسناد. فقول المؤلف بسند صحيح إن كان يعني بسند صحيح إلى عروة أو إلى عقبة، عروة بن عامر القرشي هذا وقيل الجهني، فهذا صحيح، هو إسناده صحيح إلى عروة، لكن عروة لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من التابعين. قال وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. قوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، الطيرة شرك، لا شك في ذلك كما سبق، لأن الإنسان يعتقد أن هذا الشيء الذي رآه أو أن هذا الشيء الذي سمعه أنه يؤثر في جلب خير أو في دفع ضر، أنه يؤثر على العكس في دفع خير أو في جلب ضر، وهذا هو الشرك، جعل ما ليس سببا سببا، هذا هو الشرك الأصغر. وما منا إلا، قال الخطابي رحمه الله في حاشيته وشرحه على سنن أبي داود وما منا يعني إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهية فيه. وما منا إلا من يعتريه التطير ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه. فحذف اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع، اختصر اعتمادا على أن السامع يفهم. وما منا إلا ويقع في قلبه شيء من الطيرة ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذيبه بالتوكل. إذن هذا الحديث أيضا فيه علاج، التوكل على الله علاج الطيرة. إذا أردت أن تذهب الطيرة من نفسك فعليك بالتوكل على الله، والتوكل على الله معناه أن تمضي معتمدا على الله واثقا به بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأنه لا حول ولا قوة إلا به. هذا التوكل. قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج الدرجات العلى، لن يلج الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر تطيرا. رجع من سفر تطير. رواه الطبراني عن أبي الدرداء وهو في صحيح الجامع. حديث عبد الله بن مسعود هذا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا، ولكن الله يضيف بالتوكل. كلمة ما منا إلا، هذه الكلمة نقل الترمذي رحمه الله وهو راوي هذا الحديث وصححه الترمذي، نقل عن محمد بن إسماعيل البخاري شيخه، ونقل البخاري أن سليمان بن حرب الإمام الحافظ كان يرى أن هذه الكلمة ليست من كلام رسول الله، هي من كلام عبد الله بن مسعود، يرى أن هذه الكلمة من كلام عبد الله بن مسعود. قال لأنه واضح يا جماعة، هذا الفقه الدقيق، هذا الفقه الدقيق للسلف العلماء، هم تأملوا في المتن فرأوا أن هذه الكلمة ما يقولها النبي، النبي ما يمكن أن يقول وما منا إلا، وهذا هو الأرجح والأصوب. وقد ذكر الحافظ ابن حجر هذا الكلام وأقره في الفتح، قال هذا المدرج من كلام عبد الله بن مسعود. ومع ذلك فإن ابن القطان الفاسي أحد علماء الحديث خالف وقال هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيده الشيخ الألباني في السلسلة أن هذا من كلام النبي، وهذا مذهب ضعيف. الحق ما قاله سليمان بن حرب، وأقره عليه البخاري، وأقره عليه الترمذي، وأقر الجميع الحافظ ابن حجر أن هذا ليس من كلام رسول الله، النبي ما يمكن أن يقول ما منا إلا، النبي ما يقع في نفسه طيرة من شيء، هو سيد الموحدين عليه الصلاة والسلام، هو إمام التوحيد، ما يقع في نفسه شيء من الشرك عليه الصلاة والسلام. فهو كما قال الحديث الذي قرأناه بالأمس، حديث بريد بن الحصيد، قال ما كان رسول الله يتطير من شيء أبدا، أبدا النبي ما يتطير عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي كما قال بريدة يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح، سواء كان للأشخاص أو للمدن والقرى، إذا سمع هذه المدينة فيها كذا مدينة اسمها قبيح يكره ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى في المواضع وفي إذا قيل له هذا الجبل اسمه سهل، شوف أنت في نفسك لما أقول لك هذا الجبل اسمه سهل كيف يكون في نفسك؟ كده تحس بانشراح، أليس كذلك؟ وإذا أعطيتك اسما صعبا تحس بضيق وانقباض. هكذا الله عز وجل فطر الإنسان، سبحان الله، والله المستعان. طيب، إذن هذه الكلمة هي من كلام ابن مسعود فيما يظهر الله أعلم: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث يعني له شواهد يصح بها، انظر الصحيحة حديث رقم 65000: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا أيضا علاج من علاجات الطيرة. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، يعني إنسان كما ذكرنا مثالا خرج يريد أن يسافر فسمع شخصا يقول الآخر والله لن تفلح، أو سمع شخصا يقول فلان أصابه حادث، أو فلان مثلا صار له شيء، فهو طبعا إنسان حساس جدا وتكاد الطيرة أن تأكل قلبه. فلما سمع وهو راكب في سيارته شخصا يكلم آخر يقول له فلان حصل له حادث بالأمس وتوفي، فماذا فعل هذا؟ هذا أخذ المفتاح وقفل السيارة ورجع البيت. ردته الطيرة عن سفره وعن حاجته، لما سمع أنه فلان صار له حادث توفي خاف فترك السفر، سبحان الله. فالمقصود أن من ردته الطيرة عن حاجته كهذه الصورة وكهذا المثال الذي ذكرته فقد وقع في الشرك، نعوذ بالله. ماذا تضرك هذه الكلمة؟ لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك أيها المسلم. تؤثر فيك هذه الكلمات أو تؤثر فيك هذه المناظر يا سبحان الله، أين التوحيد وأين الإخلاص وأين الإيمان وأين اليقين؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سبحان الله. كان أهل الشرك يهددون المؤمنين من أصحاب رسول الله، فكان يقول لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، على الله نعتمد ونثق ونتوكل. هذه الكلمات وهذه الأشياء ما تضر فينا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال هذه الكلمة وكان الجاهليون مبتلون، كان الجاهليون مبتلين ابتلاء عظيما بهذا الطيرة، حساسين جدا. الطير إذا طار إلى جهة اليمين تيمنوا به، إن طار إلى جهة الشمال أو اليسار تشاموا به. يعني شوف كيف إلى أي درجة أوهام وخرافات كانت يعني قد تغلغلت في عقولهم وفي رؤوسهم. وهذه العلاج ليس بالأمر السهل. الآن الكفار من اليهود والنصارى في العالم الخارجي، العالم النصراني أو اليهودي أو الوثني أو العالم الكافر، عندهم الشيء الكثير من هذا، يؤمنون بالخرافات والأوهام ويتطيرون، عندهم طيرة عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن هذا من الشرك، فقالوا ما كفارة ذلك؟ المراد بالكفارة هنا يعني العلاج. ما هو العلاج لهذا؟ يعني علمنا دعاء ندعو به، شيئا يذهب عنا هذا الشيء، يذهب عنا الطيرة. فقال أن تقول هذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، الطير يعني الفأل، ولا فأل إلا فألك يا رب، ولا إله غيرك. يعني إذا كان هناك شر أو هناك خير فمنك يا رب. ويذكرون عن طاووس رحمه الله، طاووس اليماني تلميذ عبد الله بن عباس، أنه خرج مع صاحب له في سفر فصاح غراب، صاح غراب، وكانت العرب كذلك أيضا تتشائم من صوت الغراب. فقال الرجل خير، سبحان الله، خير، سمع صوت الغراب فقال خير. فقال طاووس وأي خير عند هذا، وأي خير عند هذا، لا تصحبني، اذهب. طرده طاووس. لماذا؟ لأنه وقع في هذه المصيبة، هذا رجل متطير. قال لما سمع صوت الطير قال خير خير. والعامة إلى اليوم يا إخواننا يسمعون كلمة يرون شيئا خير خير، هكذا يقول خير خير. أي خير عند الطير؟ أي خير عند هذا؟ لا تصحبني، عقوبة له على هذه المخالفة في العقيدة، والله المستعان. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه: إنما الطير ما أمضاك أو ردك. هذا في سنده انقطاع، ولكن الشيخ رحمه الله أورده ليبين أن الطيرة هذه يعني يبتلى فيها كثير من الناس، ما يكاد يسلم منها أحد إلا الخلص من عباد الله، وهذا شيء لا يؤخذ به الإنسان، ولكن إذا تحول ذلك إلى واقع، إلى عمل، هذه الطيرة أمضتك إلى شيء أو ردتك من شيء، فاعلم أنك قد وقعت في الشرك. والمؤلف رحمه الله ذكر الحديث هذا وذكر الذي قبله ليبين هذا: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. يعني إذا وقعت الطيرة في قلبك، إذا أحسست بالكراهة ولكنك لم تمتثل ولم تعمل ولم تطبق ولم تؤثر فيك من الناحية العملية التطبيقية، ما أثرت فيك، ما ردتك عن شيء وما أمضتك إلى شيء، فحينئذ اعلم أن الله لا يؤاخذك. ولكن إذا تجاوبت معها، إذا تجاوبت مع هذه الطيرة من حيث الإمضاء أو من حيث الرد، اعلم أنك وقعت في الشرك. وهذا الحديث يبين ذلك: إنما الطيرة ليس الشيء الذي يقع في قلبك يقع في نفسك، بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما منا إلا ويشعر ويحس بشيء من هذا، ولكن يذهبه الله بالتوكل. يعني إذا أعرضنا عن ذلك وجعلناه خلف ظهورنا ومضينا متوكلين على الله يذهب هذا. فالطيرة يا إخواني وسواس، والوسواس إذا أهملته وتلهيت عنه وأعرضت يذهب عنك، وإذا اهتممت به وتجاوبت معه فإنه يزداد ويتضاعف حتى يكون من أعظم البلاء، نعوذ بالله. هذا الوسواس، الوسواس من أهون الأشياء وأسهلها، وفي الوقت نفسه من أعظم الأشياء وأكبرها، شيء عظيم وكبير جدا على النفس إذا الإنسان تجاوب معه، وإذا أهمله وأعرض عنه وتلهى عنه جدا سهل يذهب ويتلاشى، ما يبقى مع الإنسان. فإذا بدأ معك الشيطان يقول لك مثلا: أنت ما توضأت وضوءا صحيحا، أنت ما غسلت وجهك، أنت لما قضيت الحاجة ما كنت استعملت الماء استعمالا صحيحا، ربما وقع شيء من البول على الثوب أو على البدن، يأتيك الشيطان هكذا: أنت لما صليت انتقض وضوءك، وهكذا. فأنت إذا تلهيت عن ذلك وأهملته وأعرضت عنه كما قال يعني بعض السلف، قال: تلهى عنه يذهب. فإذا أهملته وتركته وقلت: كذبت يا عدو الله، يذهب ما يأتيك أبدا وتتعافى منه. أما إذا تجاوبت، ذهبت وأعدت الوضوء، ذهبت وأعدت الصلاة، قال لك الشيطان: ما غسلت وجهك، غسلت وجهك، ما غسلت يديك، فإذا بك تغسل يديك، ذهبت تصلي، لك الشيطان قال لك: لا، أنت ما غسلت رجليك، رجعت وغسلت رجليك. أردت أن تصلي، جاءك الشيطان وقال: انتبه، أنت لم تمسح الرأس، رجعت وأعدت الوضوء. وهكذا كلما الشيطان نبهك إلى شيء تجاوبت معه، فإن الوسواس حينئذ سوف يتضاعف ويزداد، ولا يمكن علاجه إلا بشيء من الله عز وجل. ثم ينتقل إلى الصلاة، فإن صليت العشاء 4 ركعات جاءك الشيطان وقال: صليتها 3 ركعات، تعيد الصلاة. ثم يقول: لا، صليتها 3 ركعات، تعيد الصلاة، وتبقى في الصلاة 2 أو 3 ساعات. ولقد رأينا، يعني أنا شفت بنفسي، من يستيقظ لصلاة الفجر 4 ولا يفرغ منها إلا 7، الساعة السابعة 3 ساعات وربما أكثر، وهو في صلاة الفجر فقط. الوسواس عافانا الله وإياكم منه عظيم إذا تجاوبت معه، أما إذا تلهيت عنه وتركته فإنه يذهب يتلاشى، ما يبقى، ما له أثر. يجيك الشيطان يقول لك: شوف ترى أنت لما توضأت ما غسلت الوجه، ما مسحت الرأس، كذبت يا عدو الله، أنا أدرى بوضوئي، إذا أخرج روح صلي. ما يأتيك أبدا بعد ذلك، يعرف أنك أنت إنسان عندك فقه وفهم وما تسمع للشيطان. يأتيك الشيطان ويقول، وأحيانا الشيطان يا إخواني عنده حيل عظيمة، يأتي يحدث صوتا عند المقعدة، صوت بسيط يعني ما هو صوت ريح، لكن الموسوس يظنه أن ريح. شوف أحدثت، كذبت يا عدو الله، أنا أدرى بنفسي، أنت يعني تخبرني، أنا أدرى بنفسي كذبت، امضي في صلاتك. لكن طبعا أنت مو في الصلاة تقول الكلام هذا، أنا أدرى بنفسي وتقول تكلم نفسك أمام الناس، المقصود أنك في نفسك تكذب الشيطان ولا تبالي بكلامه. وهكذا يذهب عنك إن شاء الله في دقائق ما يعود. وهكذا الطيرة، إن تجاوبت معها، إن تجاوبت معها فاعلم أنها سوف تجثم على القلب وتبتلى بها بلاء عظيما، تكون كالسرطان والعياذ بالله. أما إذا تلهيت عنها وأعرضت عنها وتوكلت على الله ولم تبالي بهذا الكلام أو لم تبالي بهذا المنظر، فاعلم أنك قد عالجت نفسك من هذا الشرك، وقوي قلبك وقويت عزيمتك، وكنت من المؤمنين المتوكلين على الله. وهذا معنى عبد الله بن مسعود، ما منا إلا في شيء ولو شيئا بسيطا ولكن يذهبه الله بالتوكل. يذهبه الله بماذا؟ بالتوكل. والطيرة عند أهل الجهل كثير، ولا سيما الأعراب، الأعراب أهل البادية، الطيرة عندهم شيء فظيع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنهم يعيشون في الجاهلية، يتطيرون من أشياء كثيرة. وهذا ضعف في الدين والإيمان والتوكل، نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك نقول ما يجوز للإنسان أن يتأثر بالطيرة فتمضيه إلى شيء أو ترده إلى شيء، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله طائركم معكم. لماذا قال المؤلف التنبيه؟ يعني المؤلف يريد أن يقول إن الله عز وجل أخبر أن الطيرة من عقائد المشركين، الطيرة هذه من عقيدة المشركين، المشرك هو الذي يتطير ويتشاعر، أما المؤمن لا. الثانية نفي العدوى، نفي العدوى التي كان يعتقدها الجاهليون، وهي العدوى التي تضر بنفسها وليس بقضاء الله وقدره، هذه العدوى التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق شرحه وبيانه. قال الثالثة نفي الطيرة، نفي الطيرة لأنها من الأوهام والخرافات، لا تؤثر أبدا، لا تدفع خيرا ولا تجلب شرا، لا تقدم ولا تؤخر، أوهام وخرافات وأشياء في النفس وهي من الشرك. يعني هذه الطيرة ما هي حقيقة، ليست حقيقة، ليست مؤثرة أبدا، وإنما هي أوهام في قلب العبد الضعيف، والله المستعان. الخامسة الرابعة نفي الهامة، الهامة طبعا فكرة جاهلية خرافية أوهام، سبق شرحها. ما هي هذه الهامة؟ هامة الطير الذي يخرج من القبر ويقف على الجدار أو على الحائط ويصيح، وإذا سمعه المشرك يقول نعى إلي نفسي أو نعى إلي أحدا من أولادي، أي عند هذا كما قال طاووس، أي أو شر عند هذا، والله المستعان. قال الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، أن الفأل ليس من ذلك، ليس من الطيرة المذمومة المنفية، الفأل مستحب. ما هو الفأل؟ الكلمة الحسنة يسمعها المسلم، الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان تزيده انشراحا، تزيده قوة، تزيده عزيمة ويفرح بها، كما مثلنا بذلك. السابعة تفسير الفعل. الثامن أن الواقع في القلب من ذلك، أن الواقع في القلب من ذلك يعني من الطيرة مع كراهته لا يضر. يعني إذا الإنسان كره الطيرة ولكنها وقعت في قلبه وهو لا يحبها ولا يرغبها، يكرهها ولكنه ما يستطيع أن يدفعها، ما يضره إذا لم يتجاوب معها، إذا لم ترده عن شيء ولم تنظر إلى شيء ما تضره بإذن الله، بل يذهبه الله بالتوكل. يقول الشيخ يعني إذا توكل على الله ومضى في طريقه تذهب هذه الطيرة، ما تبقى ولا تؤثر إن شاء الله. التاسعة ذكر من ما يقول من وجده، من وجد شيئا في نفسه. يعني الإنسان ركب السيارة وأراد أن يسافر إلى مكة مثلا، وفتح الأخبار، فتح الأخبار مثلا في الإذاعة، فإذا أول خبر وقع حادث، ماذا فعل مسكين هذا؟ كيف وقع حادث وقد ذهب ضحيتها 3 أشخاص وكذا فهو أول خبر يسمعه الآن حادث فيه موتى، وهو الآن في السيارة ومع أهله وأولاده. هذا الآن إذا أغلق المذياع مثلا أو مضى وشغل السيارة ومشى، حرك كما تقول عامة إلى مكة، هذا معنى يذهبه الله بالتوكل. توكل على الله ومضى في طريقه، ما ردته الطيرة ولم يتأثر بهذا الكلام. وقع في نفسي صحيح ضيق أو شيء، هذا شيء يعني كما قال ابن مسعود ما منا إلا، لكنه مضى في طريقه يذهب بإذن الله. هذا معنى الشيخ. ثم يقول اللهم إنه لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. بسم الله يتوكل على الله. ها هذا المؤمن، هذا المتوكل على الله. أما أن يقول لأهله وأولاده بس انزلوا 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 بطلنا ما نبغى نسافر، هذا الذي يقع، هذا الشرك. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، نعوذ بالله. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. 11 تفسير الطيرة المذمومة. الطيرة المذمومة ما هي؟ هي ما أمضى العبد أو رده، هذه الطيرة المذمومة، ما أمضى العبد أو رده. هنا أسئلة. انتهى هذا الباب بالطيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوكل الصادق عليه. هنا يقول إذا قيدنا كلمة خير بقولنا إن شاء الله وليس عندنا نية في أن هذا الشيء ينفع ويضر، وإنما نقول خير إن شاء الله من باب الاستعانة بالله عز وجل، فهل يدخل هذا في الطيرة؟ أيوة، إذا سمعت صوت الغراب وقلت خير إن شاء الله، كلمة إن شاء الله ما تفيدك، لأنك ما قلت هذه الكلمة إلا وقد تشاءمت من صوته. يعني كلمة خير أو خير إن شاء الله لا فرق بينهما، ولو سمعك طاووس لطردك، لقال لك لا تصاحبني، أي خير عند هذا؟ إذن ما في فرق. كلمة إن شاء الله هذه لا تشفع لك، لأنك ما قلتها إلا تشاؤما وتطيرا من هذا الصوت الذي سمعته. طيب، يقول هل الرؤيا، هل الرؤيا التي غير صالحة تكون طيرة إذا قارناه بمرض أصيبه؟ الرؤيا في المنام، الرؤيا في المنام، يقصد كان الأخ يقصد الرؤيا في المنام. لا، الرؤيا في المنام إن كانت ليست صالحة، كانت مزعجة، إن كانت الرؤيا في المنام مزعجة فهي من الشيطان، فأنت استعذ بالله سبحانه وتعالى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدفل عن شمالك 3 مرات مع الاستعاذة، وتحول من المكان، ولو قمت توضأت وصليت هذا أفضل، فإنها لا تضرك بإذن الله، ولا تحدث ولا تخبر بها أحدا. وهذا من الأغلاط التي يقع فيها الناس، يسألون أحيانا يقول يا شيخ رأيت رؤيا، ما هي الرؤيا هذه؟ رأيت أني أسقط من جبل شاهق. طب هذه بالله عليك هذه أحد يحدث بها؟ تسقط من جبل شاهق هذه أحد يحدث بها؟ مو صحيح الكلام هذا. فالرؤية المزعجة ما تضر بإذن الله، لكن لا تحدث بها أحدا، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتحول المكانك لا تضر. يا طيب، التشاؤم بالمعاصي أو المعصية هل يجوز؟ التشاؤم بالمعصية يعني بمعنى، لا شك المعصية يعني التشاؤم منها بمعنى أن الإنسان يحذر منها ويخاف من عقوبة الله عز وجل، أو أنه ما ابتلي إلا بالمعصية، فهذا واقع صحيح، هذا شرعا صحيح. يعني الإنسان كما قال بعض السلف، قال إني لا أعصي الله فأجد أثر ذلك في خلق دابتي وزوجتي. فالمعصية لها يعني كما قرر ذلك ابن القيم لها شؤم. المعصية ليس لها شؤم فقط على الفاعل العاصي، بل أيضا شؤمه يتعدى حتى إلى الجليس، حتى لو جلست أهل العصيان أيضا يصيبك من بلاهم شيء، من خبثهم وشرهم شيء. المقصود، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. فالإنسان يتشاؤم من المعصية بمعنى أنه يخشى من أثرها ومن عقوبتها، فهذا لا بأس، هذا واضح، فعليه بالتوبة. إن الحسنات يذهبن السيئات، يتصدق، يصلي، يذكر الله، يستغفر، يخشى من أثر هذه المعصية إن الله سبحانه وتعالى يعاقبها. فالمعصية لا شك لها أثر ولها شؤم على العبد، ومن أعظم شؤمها على العبد أنها تدخله النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا واقع. قال: الرجل يريد أن يسافر ولكن سمع أمطارا غزيرة وسيول ورجع ولم يسافر، هل هذا يعني من الطيرة؟ لا، ما هو من الطيرة، هذا من باب قول الله: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، ما في شيء، ليس من الطيرة. يعني الآن بالله عليكم، لو إنسان بيروح لبنان الآن وما راح لبنان، هذا طيرة؟ بروح هناك الصواريخ والطائرات والحرب والموت هناك، شوف كيف يعني، ما يرى إنسان يقول لا، يذهبه الله بالتوكل. لا، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، إنسان يحذر ويبتعد عن الفتن، والله المستعان. هذا السؤال يترك إن شاء الله، هنا سؤال كبير يحتاج إلى وقفة، نتركه للدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.